بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. بسم الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اللهم ارحم المحلقين. قالوا: والمقصرين يا رسول الله؟ قال: في الثالثة والمقصرين. متفق عليه.
هذا الحديث من الأحاديث الصحيحة في الحلق أو التقصير، أن الحلق نسك، وكون المسلم المعتمر أو الحاج يحلق أفضل وأكثر خضوعا وتذللا لله جل وعلا. ولذا دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد علمه بأن بعض المعتمرين والحجاج بعضهم حلق تحليقا كاملا وبعضهم قصر تقصيرا، فدعا صلى الله عليه وسلم للمحلقين خاصة 3 مرات، وأشرك معهم المقصرين في المرة الأخيرة 3 أو 4، دليل على فضل الحلق أو التقصير، فضل الحلق على التقصير، وأنه هو الواجب، والتقصير يسقط الوجوب لكنه دون الحلق في الفضل. فالواجب على المسلم أن يحلق رأسه عند أداء العمرة أو الحج، فإن لم يحلق فليقصر وليرضى بالأقل والدون، ولا يليق بالمسلم أن يلقى أن يرضى بالأدون والأسهل، من الحكم الشرعي الذي جعله الله جل وعلا للمحلقين. ففي الحلق خضوع وتذلل لله جل وعلا، وفي التقصير عدم المبالاة بهذا الشعيرة، وأنه يجوز للمرء أن يستعفي منها. فالمقصر كأنه لم يفعل شيئا، يأخذ من شعره شيئا قليلا، والمحلق هو الذي يحلق شعره كله. فالنبي صلى الله عليه وسلم أراد من الأمة أن تدرك فضل التحليق على فضل التقصير، وأن التقصير يؤدي الغرض لكنه أقل في الفريضة والأهمية من التحليق. نعم.
مفردات الحديث: اللهم ارحم المحلقين. قال ابن عبد البر: المحفوظ أنه قاله في الحديبية. وقال النووي: المشهور أنه قاله في حجة الوداع.
وسواء قاله في حجة الوداع أو في الحديبية، هذا تشريع رباني بلغ عنه النبي صلى الله عليه وسلم، ولا منافاة أن يكون قاله في كلا الحالتين، قاله عند صلح الحديبية قال اللهم ارحم المحلقين، وقاله عند حجة الوداع آخر حجة وآخر نسك أداه صلى الله عليه وسلم، دليل الاستمرار بهذا الفضل. نعم.
وقال عياض: لا يبعد أنه قاله في الموضعين. قال العيني: وما قاله عياض هو الصواب جمعا بين الأحاديث الصحيحة.
الحديث كلاهما صحيحة، كونه قاله في حجة الوداع أو قاله في صلح الحديبية، فالحديث صحيحة، فإذا أمكن إعمال الحديثين فهو أولى، وهذا ممكن أن يقال قاله في الحالين. نعم.
اللهم اغفر للمحلقين. شك الراوي هل دعا للمحلقين وحدهم مرتين أو ثلاثا كما اختلفت الروايات في ذلك.
اللهم مرتين أو ثلاثا دعا للمحلقين وحدهم، وفي الثالثة أو الرابعة دعا للمقصرين معهم فقال والمقصرين، ولم يدعو للمقصرين دعاء كاملا بل أشركهم مع المحلقين. نعم.
اللهم جاءت هنا للنداء والميم عوض عن حرف النداء، ولذا لا يقال يا اللهم لأنه لا يجمع بين العوض والمعوض منه. المحلقين، الحلق هو إزالة الشعر من الرأس من أصله. المقصرين، التقصير قص بعض الشعر مع عدم استئصاله. والمقصرين هو من العطف التلقيني، يعني ضم إليهم المقصرين يا رسول الله، فقل اللهم ارحم المحلقين والمقصرين. ما يؤخذ من الحديث أن الحلق أو التقصير نسك من مناسك الحج وشعيرة من الشعائر،
يعني نسك لا يترك، ليس للزينة أو للتخفيف أو نحو ذلك، وإنما هو نسك. فهل هو واجب أو مستحب؟ الصحيح أنه واجب. نعم.
ثانيا، القول الراجح أن الحلق أو بدله التقصير واجب من واجبات الحج والعمرة. ثالثا، فضل الحلق على التقصير في حق الرجال، وهو مجمع عليه ما لم يكن الحاج متمتعا وضاق الوقت عن نبات الشعر للحج فيكون التقصير أولى، كما أن المجمع عليه للنساء التقصير لا الحلق فإنه محرم. رابعا،
أصل الحلق فضل الحلق على التقصير في حق الرجال سواء كان معتمرا أو حاجا، فالفضل للمحلقين أكثر، اللهم إلا إذا كان هناك حلق في الحج قريب وتقصير في العمرة قريب من الحج، فالأولى التقصير في العمرة والحلق في الحج. إيضاح ذلك، إذا كان المرء جاء إلى مكة محرما بالعمرة إلى المتمتعا بها إلى الحج، فنقول له إن كانت عمرتك في وقت مستقل فيحسن أن تحلق في العمرة كما تحلق في الحج، وأما إن كانت العمرة قبل الحج بيومين أو ثلاثة أو خمسة ما يمكن أن ينبث الشعر خلال هذه الفترة، فالأولى التقصير في العمرة وتدع الحلق لوقت الحج أفضل. نعم.
رابعا، الحلق أو التقصير نسك، وهو مذهب الأئمة الثلاثة أبي حنيفة ومالك وأحمد، والنسك عبادة يثاب على فعلها ويعاقب على تركها. قال تعالى لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين، فوصفهم ومن عليهم بذلك، فدل على أنه عبادة، ولأنه صلى الله عليه وسلم دعا للمحلقين والمقصرين وفاضل بينهم، فلولا أنه نسك لما استحقوا لأجله الدعاء منه لهم. قال في المغني والحلق والتقصير نسك في ظاهر مذهب أحمد، وهو قول مالك وأبي حنيفة والشافعي، وعن أحمد أنه ليس بنسك، وإنما إطلاق من محظور كان محرما عليه بالإحرام فأطلق فيه عند التحلل كاللباس والطيب وسائر محظورات الإحرام، فعلى هذه الرواية لا شيء على تاركه، ويحصل الحل بدونه، والرواية الأولى أصح.
الرواية الأولى أصح بأنه نسك وعبادة لله تعالى، ولهذا فاضل فيها النبي صلى الله عليه وسلم بين الحلق أو التقصير. الحلق أفضل من التقصير، والحلق نسك، لو كان الحلق غير نسك لذكر معه غير ذلك من المحظورات، لبس المخيط وغير ذلك، وأخذ الشعر من الإبط وغيره، لو كان كذلك لما ذكره وميزه وحده. فقد جمع صلى الله عليه وسلم بين فضل الحلق أو التقصير في هذا النسك، فدل على أنه عبادة. نعم.
خامسا، المفهوم من الحديث هو أن الحلق أو التقصير لعموم الرأس، وهو الذي يدل عليه الكتاب والسنة من قوله صلى الله عليه وسلم وفعله، وهو ما أجمع عليه، وإنما الخلاف في أقل المجزئ منه، والصحيح أنه لا يجزئ إلا كله، وهو مذهب أبي حنيفة ومالك وأحمد. قال ابن الهمام: مقتضى الدليل في الحلق وجوب استيعابه، وحكى النووي الإجماع على حلق الجميع، والمراد بالإجماع الصحابة والسلف. سادسا، تفضيل الحلق على التقصير دليل على أن أحدهما يفعل على أنه نسك من مناسك الحج أو العمرة، وأنه ليس تحللا من محظور فقط كما قاله بعض العلماء. سابعا، في الحديث دليل على الاكتفاء في الحج والعمرة بالحلق وحده أو التقصير وحده، وأنه لا يجمع بينهما على أنهما جميعا نسك لحج واحد أو عمرة واحدة.
أنه يلزم أن أراد التقصير أن لا يشرك معه النسك الثاني الذي هو الحلق، بل يلزم أن يكون تقصيره كاملا أول الأمر ويقتصر على ذلك، أو يكون تقصيره حلقه كاملا أول الأمر، فلا يجوز أن يجمع بين الحلق أو التقصير.
ثامنا، محل الحلق والتقصير هو شعر الرأس خاصة دون بقية شعور البدن، واستحب بعض العلماء ومنهم المالكية والحنابلة الأخذ من الشعور المستحب إزالتها أو تخفيفها كالعانة والشارب، وكذلك تقليم الأظافر، وقد كان عبد الله بن عمر يفعله. تاسعا، من أسرار الحلق والتقصير أن فيهما
محل التقصير هو شعر الرأس، وشعر الرأس دون اللحية، فاللحية لا يجوز التعرض لها، بل يجب وفيرها وتعفاف عنها. خالف المشركين، خالف المجوس، خالف المشركين، أعفوا اللحى وأكرموا الشوارب، وأحفوا الشوارب، أعفوا اللحى، فاللحية تعفى والشارب يزال بالكلية أو بعضه يخفف. فالواجب على المسلم أن يميز بين شعوره، بين الشعر الذي يجب إزالته والشعر الذي لا يجوز إزالته، والشعر الذي يستحب إزالته ولا يجب ولا دخل له في النسك كالشارب ونحوه، هذا تجب إزالته في النسك وفي غيره، واللحية يجب إعفاؤها في النسك وفي غيره، وشعر الرأس يستحب إزالته أحيانا ويكره أحيانا. نعم.
تاسعا، من أسرار الحلق والتقصير أن فيهما كمال الخضوع والتذلل لله تعالى.
كمال الخضوع لله، لأن الإنسان يبذل شعره النفيس والغالي عليه لله تبارك وتعالى.
وإظهار العبودية والانقياد لطاعته، ولذا صار الحلق أفضل من التقصير، لأنه أبلغ في تحقيق هذه العبادة الشعيرة الجليلة.
ولأنك إذا قابلت الإنسان في أحد طرق مكة وقد حلق شعره تشعر بأن هذا جاء حاجا أو معتمرا، بخلاف غيره فإنه لا يشعر بذلك. نعم.
ولأن الحلق أدل على صدق نية صاحبه في التذلل لله وإظهار الخضوع له، كما أن من أسراره وحكمه إزالة الأوساخ والأدران التي تعلق بالحاج أثناء تلبسه الإحرام. ويشير إلى ذلك قوله تعالى: ثم ليقضوا تفثهم. فقد
يقضوا تفثهم، يزيلوا الأوساخ التي عليهم ويزيلوا الشعور الزائدة ويخففوها.
ويشير إلى ذلك قوله تعالى: ثم ليقضوا تفثهم، فقد فسرها العلماء بذلك: حتى يفيضوا إلى البيت العتيق بحال تجمل وزينة، تحقيقا لقوله تعالى: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد.
عن ابن عباس،
وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس على النساء حلق، وإنما على النساء التقصير. رواه أبو داود بإسناد حسن.
هذا من كمال الشريعة وتوفير الزينة للزوجة من أجل زوجها، فكونها تحلق رأسها يذهب شيء من زينتها، وكونها توفر شعرها ورأسها فهذا خير وكمال. فلذا لم يجعل الله على النساء من الحلق شيء، وإنما قال عليهن التقصير، والتقصير شيء يسير لا يضر بزينة المرأة. ليس على النساء حلق، وإنما على النساء التقصير، فالتقصير هو الواجب في حق النساء. نعم.
درجة الحديث: الحديث حسن. قال في التلخيص: رواه أبو داود والدارقطني والطبراني من حديث ابن عباس وإسناده حسن، وقواه أبو حاتم في العلل والبخاري في التاريخ، وأعله ابن القطان ورد عليه ابن المواق فأصاب. ما يؤخذ من الحديث: أولا، تقدم في الحديث الذي قبله أن الدعاء للمحلقين خاص بالرجال بإجماع العلماء، وأن الواجب في حق النساء هو التقصير فقط، وهو إجماع العلماء أيضا.
أجمع العلماء على أن الواجب على المرأة هو التقصير، وأنه لا يجب عليها الحلق، وأنها إذا حلقت رأسها فتكون أخطأت وظلمت نفسها وأفسدت شيئا من زينتها. فزينة المرأة بالشعر فعليها أن تحافظ عليه.
نعم. ثانيا، هذا الحديث حسب ترتيب المؤلف يأتي بعد حديث السيدة عائشة الآتي برقم 646، ولكني قدمته ليري
الشارح أنه قدمه في هذا المكان ليكون مع الحلق والتقصير، الحلق للرجال والتقصير للنساء، وكذلك هنا. نعم. ولكني
قدمته ليلي حديث ابن عمر في الحلق والتقصير للمناسبة التي بينهما.
نعم، أحسنت. نعم. وعن عبد الله
قال المؤلف، ويقول المؤلف رحمه الله تعالى: وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقف في حجة الوداع فجعلوا يسألونه، فقال رجل: لم أشعر فحلقت قبل أن أذبح. قال: اذبح ولا حرج. وجاء آخر فقال: لم أشعر فنحرت قبل أن أرمي. قال: ارمي ولا حرج. فما سئل يومئذ عن شيء قدم ولا أخر إلا قال: افعل ولا حرج. متفق عليه.
هذا الحديث صحيح في صحيح مسلم والبخاري رحمة الله عليهما، دليل على جواز التقديم والتأخير في كل شيء من أفعال الحج في ذلك اليوم. أما أفعال ذلك اليوم فيجوز أن تقدم بعضها على بعض، ويجوز أن يؤخر بعضها عن بعض، فترتيبها كالآتي: عندما يصل إلى منى تحية منى رمي الجمار، ثم الذبح ذبح الهدي، ثم الحلق والتقصير، ثم الطواف بالبيت. هذه أربعة أفعال يستحب أن يرتب بينها على هذا المنوال، كما رتب صلى الله عليه وسلم، فهو القدوة في الترتيب والتأخير. فأولا رمي الجمار، جمرة العقبة يرميها بسبع حصيات، ثم ينصرف إلى المنحر فينحر الهدي أو البدن حسب ما يتيسر له، ثم يتقدم إلى نفسه فيحلق رأسه، ثم يتقدم فيطوف بالبيت ويسعى بين الصفا والمروة. هذه أفعال يوم الحج أربعة، يوم الحج أربعة أمور: رمي جمرة العقبة، ثم ماذا؟ الذبح قبل الحلق، نعم الذبح أولا، ثم الحلق، ثم الطواف بالبيت. هذه الأفعال الأربعة يفعلها كذا. لكن هذا السائل جاء وسأل قال: لم أشعر، فحلقت قبل أن أذبح، حلقت قبل أن أذبح. في الحديث كان يذبح أولا ثم يحلق، فهذا الجاهل الجاهل الأمر وقال: لم أشعر إلا أني فعلت كذا قبل كذا، فهل عملي هذا صحيح؟ قال له النبي صلى الله عليه وسلم: افعل ما بقي عليك وعملك صحيح. فجاءه آخر ليس هذا خاصا في الذبح والحلق، وجاء آخر فقال: لم أشعر، فانحرت قبل أن أرمي. أول ما بدأ به من أفعال منى الرمي، قبل أول ما بدأ به من أفعال منى النحر، ذبح الهدي، ثم رمى بعد هذا ضحى. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ارمي ولا حرج. هذه أفعال يوم العيد، ما قدم شيء منها على غيره أو أخر على غيره، إلا قال صلى الله عليه وسلم: افعل الباقي عليك ولا حرج. وهكذا يستحب للمسلمين أن يسألوا العلماء، أن يسألوا العلماء عما يفعلوه ما دام الوقت فيه بقية، فيمكن أن يقال له: ارمي رمي جمرة العقبة ثم افعل ما فعلته ثانيا غير فعلك الأول. فالنبي صلى الله عليه وسلم أجاز الفعل الأول وحسنه، قال: افعل الشيء الباقي عليك ولا حرج. نعم.
ما يؤخذ من مفردات الحديث؟ ابن العاص: الجمهور على كتابته بالياء وهو الفصيح عند أهل العربية، ويقع في كثير من الكتب بحذفها، وقد قرئ في القراءات السبع: الكبير المتعال، والعاص من العصيان، وجمعه عصاة.
المتعال وأصله المتعالي بالياء،
فحذفت الياء في القراءة الصحيحة من القراءات السبع، كذلك المتعالي مثل العاصي ابن العاص وابن العاصي وهكذا. نعم.
والعاص من العصيان، وجمعه عصاة كالقاضي يجمع على قضاة. لم أشعر بضم العين، الشعور هو الإحساس والإدراك، يقال شعرت بالشيء شعورا إذا فطنت به. فالسائل عمل النسك من الحج بلا شعور ولا إحساس لما ينبغي تقديمه وتأخيره من المناسك، فمعناه لم أعلم جهة التقديم والتأخير. أن أذبح أن أرمي، أن فيه مصدرية أي قبل الذبح وقبل الرمي، ولا حرج بفتح الحاء والراء المهملتين آخره جيم معجمة، والحرج الضيق، والمراد ليس عليك شيء مطلقا. إرم فعل أمر أي إرم الجمرة ولو أخرتها عن الحلق أو الطواف، فليس عليك شيء مطلقا. فما سئل عن شيء يعني من الأمور التي هي من وظائف يوم النحر في الحج إلا قال افعل ولا حرج. قدم ولا أخر بالبناء للمجهول من باب التفعيل فيهما، ولا بد فيه من تقدير لا في الأول، لأن الكلام الفصيح قلما تقع لا وتدخل على الماضي إلا مكررة، نظير قوله تعالى وما أدري ما يفعل بي ولا بكم.
وبكم فجاء بلا ثانية يشعر بهذا، لا أدري ما يفعل بي ولا بكم.
ما يؤخذ من الحديث وقوف العالم في أيام المناسك لإفتاء الناس وإرشادهم في مناسكهم. ثانيا، في يوم النحر أربعة أعمال للحج، وهي رمي جمرة العقبة والذبح والحلق أو التقصير والإفاضة. فأي واحد،
هذه أربعة أمور يجب أن يرتب، يستحب الترتيب بينها، يستحب الترتيب بينها، ويستحب للعالم بها أن يأتي بها إذا تيسر له ذلك. فإن لم يتيسر، فإن كان عالما بذلك فلعله لا بأس عليه، وإن كان جاهلا فلا بأس عليه. في الجهل يعذر مطلقا، وفي العلم لعله لا جأس عليه إن شاء الله. وكثير من الناس مثلا من منى يواصل طريقه إلى مكة، فيكون ترك الرمي متأخرا فيحلق أو يقصر أو ينحر هديه إن كان لديه هدي، وهكذا.
هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.